أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى ملكية الانتفاع بعد المفروغية عن ملكية المنفعة، فهل يوجد فارق حقيقي بين ملكية الانتفاع وملكية المنفعة أو لا يوجد فارق حقيقي؟ وهناك اتجاهان: الاتجاه الأول إنكار الفرق بينهما، فلا فرق بين المنفعة والانتفاع، فكما أن المنفعة هي عبارة عن سكن الدار مثلاً، الانتفاع أيضا هو سكن الدار، وكما أن المنفعة تارة تلحظ على نحو القابلية وعلى نحو الفعلية، أيضا الانتفاع تارة يلحظ بعينه على نحو القابلية وعلى نحو الانتفاع، فهناك عينية أصلا بين المنفعة والانتفاع، ولا يوجد فارق بينهما. نعم، قد نصطلح على شيء منفعة بلحاظ سعة دائرة المنافع، وتارة نطلق على الشيء انتفاع بلحاظ ضيق الدائرة، فهذا لا يغير من الواقع شيئا، أن حقيقة المنفعة والانتفاع حقيقة واحدة. فتارة نقول كاصطلاح مثلا أن المنفعة الأجير ملك المنفعة، ونقصد من ذلك أنه ملك مطلق الشؤون المتعلقة بالسكنة، فله أن يسكنه وله أن يعطي السكنى لشخص آخر، له أن يعطي السكنى لآخر مجانا، يمكن أن يعطي السكنى لشخص آخر عن طريق عقد إجارة، فيملك الغير أيضا المنفعة. فمطلق التصرفات الاعتبارية أو الخارجية نسميها منفعة، هي تصرفات خارجية واعتبارية تعلقت بعنوان سكنة الدار، فنسمي هذه السكنة التي لها إطار واسع في التصرفات الخارجية والتصرفات الاعتبارية نسميها منفعة. فنقول الأجير من حيث التصرفات الخارجية يستطيع أنه خارجا أنه هو يستفيد من المنفعة، أو صاحبه يستفيد من المنفعة، أو أبوه من ناحية اعتبارية تارة يمكن أن يجعل المنفعة ثمنا، تارة يمكن أن يجعلها تمليكا في إجارة، يمكنه أن يبرئ، يمكنه أن يسقط. هذا مطلق التصرفات التي لهذه المنفعة وهي السكنة، نسمي منفعة بالمعنى الأخص مثلا اصطلاح. وأما في باب العارية فإنني عندما أعطي مثلا الدار شخصا من باب العارية، فأيضا في الحقيقة ملكته مثلا بالعارية، ملكته أو سلطته على المنفعة، بس المنفعة سكن الدار، غايته هذه المنفعة بنحوين لا يستطيع أن يتصرف فيها تصرفات ناقلة، وهذه المنفعة لا يستطيع أن يتصرف فيها تصرفات حسية خارجية على راحته، بل هي منفعة قائمة فقط وحدودها تصرف خارجي لشخص المستعير.
واللي هي المنفعة ما فعلهم فقط غير السكنة. تارة نقول لأجير هذه السكنة يستطيع أن يتصرف مطلق التصرفات الحسية والخارجية والاعتبارية. أما في باب الإعارة هذه المنفعة لا يستطيع به أن يتصرف تصرفات اعتبارية بل حتى التصرفات الخارجية فقط، هو يستطيع أن ينتفع بها ويستثمرها. وإلا حقيقة المنفعة هي قابلية العين، هذه القابلية وهي سكن الدار مثلا أمر واحد، تارة يملك تارة يسلط عليه الطرف الآخر، تارة يثبت بلملكي يثبت تصرفات حسية وخارجية في دائرة واسعة، تارة دائرة ضيقة. روح المطلب ما تتغير. ما هي المنفعة بالأخرى؟ المنفعة هو شيء واحد وفارد وهي قابلية هذه العين، حيثية الانتفاع، وهي سكنة الدار. فلا فارق جوهري وحقيقي بين المنفعة والانتفاع، وهذا ما اختاره السيد الحائري في الكتاب، ماكو فارق حقيقي. قال بعد نجي الاتجاه الثاني، وأما ملكية الانتفاع وتمليكه وتمليكه فالظاهر أنها عين ملكية المنفعة وتمليكها، يعني المنفعة نفس الانتفاع، وليس شيئين. غاية ما هناك أنه تارة تملك المنفعة أو قل الانتفاع، بينهما عيني صارت عبرت منفعة عبرت بالانتفاع سكن الدار بجميع أنحائها من حيث التصرفات الحسية خارجية والاعتبارية، بجميع أنحائها المتبادلة من سكن فلان أو إسكانه المجاني أو الإسكان بالإيجار وغير ذلك. إذن المنفعة الأحكام الثابتة لها أحكام واسعة، مطلق التصرفات الاعتبارية هل ثابت للأجير، اللي يثبت للأجير مطلق التصرفات الاعتبارية والخارجية، ما لم يوجد شرط. احنا بحثنا فيما يقتضيه نفس الإجارة، ما علاقة بالشروط اللي هي خارجة عن حقيقة البحث، ما لنا علاقة. وأخرى يملك نحو واحد من أنحائها وهو سكناه مثلا من دون أن يحق له إسكان غيره، كما قد يقال هذا في بابل، قد يقال في بابل العارية. ولا بأس بتسمية الأول بتمليك المنفعة والثاني بتمليك الانتفاع، يعني الضيق والسعة في الدائرة، فإنه لا مشاحة في الاصطلاح، نظير ما قاله السيد الخوي في التفريق بين الحق والحكم. الحكم وقع نزاع، أيوجد فرق بين الحق والحكم في أول كتاب البيع؟ مثلا نقول القسمة حق أو حكم؟ قسمة الزوج بلي الليالي بين زوجاته، إن نفق حق أو حكم؟ الشفعة حق أو حكم؟ كل ما كان حق يقول ماكو فارق بين الحق والحكم، سيقول كلاهما حكم شرعي، يقول حق حكم شرعي، الحق هو حكم شرعي والحكم هم حكم شرعي، هو وش هالحق هذا؟ وين جمع الحق؟ حق شي غير أحكام شرعية؟ فعندما نقول حق النفقة يعني ثبوت النفقة للزوج على الزوج كحكم وضعي أو تكليفي، فمرجعها إلى حكم شرعي تكليفي أو وضعي، غايته أننا لا نمانع في الاصطلاح أن بعض الأحكام الشرعية الشارع جعل هناك سلطنة على إسقاطها، وبعض الأحكام الشرعية ما جعل الشارع حق للمكلف على إسقاطها، فلنسمي الأول بالحق أو نسمي الذي لم يعط الذي أعطي حق على إسقاطها وله سلطنة على إسقاطها نسمي حق ونسمي الثاني حكم، هذا فارق إص. وإلا الحق حق حق، إنه حق وشين حق الخيار؟ يعني ثبت الخيار للبائع أو المشتري على الآخر، وهذا الخيار حكم شرعي وضعي. تارة أنا أقدر والشارع جعل لي السلطنة على أن أسقط سلطنتي على الفاسق، وتارة ما جعل لي سلطنة أن أسقط السلطنة على الفاسق. ففي باب الهبة، أعطيك الفرق الآن بين لك، في باب الهبة يقولون الهبة عقد جائز، فيمكنني أن أفسخ فلي حق الفاسق. ها، فلو قال أسقطت حقي في باب الهبة هل يسقط؟ يقولون ما يسقط، لو ألف مرة قلت أسقطت حقي أسقطت حقي، ليش؟ لأن الشارع أعطى الواهب سلطنة على فسخ العقد الجائز ولم يعطيه سلطنة على إسقاط تلك السلطنة. الشارع قال جعلت السلطنة للواهب على فسخ العقد، ولهذا صار عقد الهبة عقد جاء، لكن ما أعطاه السلطنة على السلطنة، هي السلطنة مو بيلك تسقطها وما تسقطها، هذا نسمي شنو؟ حكم شرعي. فيقول هذا جواز عقد الهبة، يسمونه جواز حكمي. إذا رأيت في الكتب جواز حكمي وجواز حقي، يفرقون يا شيخ حسن بين الجواز الحكمي والجواز الحقي. قصدهم من الجواز الحكمي يعني كون العقد جائزا بحكم الشارع بنحو لم تجعل للمكلف السلطنة على السلطنة، سمنا جواز حكمي. هذه في العقود الجائزة مثل الهبة، الهبة عقد جائز. العقود الجائزة ندرسها في الفقه كلها ريح جواز حكم بحكم الشارع، يعني الشارع حكم بالجواز، وهذا الحكم الذي حكم به الشارع بالجواز ما لي حق أنه أنا لي سلطنة على أن أحول هذا العقد الآن بقولي فسخت أسقطت حقي العقد، لا لازم. فبتعبير الشيخ الأعظم في المكاسب في كتاب الخيارات، جعلت لك السلطنة على الفسخ ولم تجعل لك السلطنة على السلطنة، هذا يسمونه جواز حكم. تارة عندنا جواز سمونا جواز حقي، يعني الشارع جعل لي حق الخيار، كما لو فرضنا أنه فلي المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع. العقد في زمان المجلس في وقت المجلس ما لم يفترقا جائز أم جائز؟ جائز. شنو الفرق بين جواز العقد الخياري وجواز عقد الهبة؟ قالوا جواز عقد الخيار يعني الشارع حكم بالجواز فأعطاك سلطنة على الفسخ وأعطاك السلطنة على هالسلطنة، لك أن تسقطها. قلت أسقطت حقي يعني أسقطت سلطنتي فلك السلط، وإلا الخيار حكم حكم شرعي، والجواز الحق يسمونه جواز حقي، هذا جواز حكم شرعي ما أدري شيء غير الشارع. أخو بحنا غايته احنا اصطلاح نسمي السلطنة على السلطنة نسميها حكم حق، واذا اكو سلطنة بس ما عندك سلطنة على السلطنة نسميها حكم ما نسميها حق. فارق اصطلاحي، والا ما في فارق حقيقي بين الحق والحكم. هنا أيضا يقول لا فارق حقيقي بين المنفعة والانتفاع، حيثية قابلية العين للاستفادة. ما هي هذه الحيثية؟ السكنة. السكنة سميها منفعة وسميها انتفاع، حتى الطلبة يتوهقون أحيانا في دراسة المنهاج في دراسة العروة اللمعة وين هو المنفعة وين الانتفاع، فقط تشرح لهم نص ساعة وهم كم ما يلتفت إلى الفرق، يقول ماكو فرق لأن ماكو فرق، ليش تشرح أشياء ما فيها فرق؟ سيل حاجة. حيثية قابلية العين لاستثمارها هذه منفعة هي نفسها انتفاع، فتقول السكنة انتفاع بالدار والسكنة منفعة. هذا هو الاتجاه نمبر الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني وهو المعروف والمشهور أن هناك فرق بين المنفعة والانتفاع. المنفعة شيء والانتفاع شيء آخر. فبناء على وجود الفرق، قالوا فرق بين عقد العارية وعقد الإجارة، عقد العارية تمليك للمنفعة، وأما عقد الإجارة ما له علاقة بالمنفعة، له علاقة بالانتفاع. فهذا اللي هو خلها البحث من يعني هالمصر فرزوه الإعلام في التفريق بين العارية والإجارة. شن هو الفرق بين المنفعة والانتفاع؟ ها. يقول بعد هالمحقق الأصواني، هو يتعرض إلى الدقائق، شوف كل أصوان أصواني، لأنه دائما ينظر إلى أمور الدقيقة يلتفت إليها في حاشيته على المكاسب، وهي من أقوى، إن لم تكن أقوى حاشية في المكاسب وأدق حاشية في المكاسب وأصعب حاشية، حاشية ما الإصفهاني فيها دقائق كثيرة إلى الآن لم توضح مطالب الإصفهاني في حاشيته على المكاسب، درر حواشي درر، وإلى الآن كثير منها ما بين. على كل حال إن شاء الله تكون لك باع يا شيخنا، وتدرس وتدرس بعد تشرح لنا شرح حاشية الإصفهاني على المكاسب وحاشية الإصفهاني على الكفاية. هذا يسوي يعني شغل كبير للحوزة، ينفع الحوزة إذا واحد يشرح الحاشيتين. المهم، ما هو الفرق أيها الإصفهاني؟ قال هنا عدة تفسيرات للفرق بين المنفعة والانتفاع. التفسير الأول، التفسير الأول جاء انطلاقا من الجواب الأول الذي ذكرنا من جوابيه على إشكال المحقق الطهراني اللي ذكرنا صفحة 71 أولا، حيث قلنا هناك أن الإصفهاني في جوابه على المحقق الطهراني قال فرق بين المبدأ وهو السكنة وبين الساكنية والمس والمسكونية، والساكنية عرض قائم بالساكن، والمسكونية عرض قائم بالدار المس مسكونة، وأن المنفع عبارة عن المسكونية على نحو القابلية كما قال في جوابه الأول. قال فرق بين المنفعة والانتفاع. المنفعة العرض القائم بالدار وهو المسكونية، وأما الانتفاع فهو العرض القائم بالساكن وهي الساكنية. فبينهما فارق حقيقي، أحدهما منتزع من لحاظ ذات الساكن والآخر منتزع من لحاظ الدار المسكونة. أحدهما عرض قائم بالدار التي يملكها الأول، والآخر عرض قائم بالساكن، وأعراض الساكن لا علاقة لها بمالك الدار. فالانتفاع نقول ما هو الذي انتفع به فلان؟ يقول الانتفاع بالسكنة بالساكنية، ساكنية فلان للدار هي مصب الانتفاع، مو مسكونية الدار، ومسكونية الدار هي متعلق لعقد الإجارة. ففرق بين الإجارة وبين العارية، فإن الإجارة تمليك للمسكونية، وأما في باب العارية فهو تمليك أو تسليط شنو؟ للانتفاع وهي الساكنية. ففرق، إذن يوجد فارق حقيقي أو فارق حقيقي؟ حقيقي بين الساكنية والمسكونية. هذا هو التفسير الأول. قال هالتفسير يسبب إلي مشكلة أو يسبب لنا مشكلة. خلنا نقرأ التفسير بعدين ما يتفرع على التفسير. قال التفسير وقد ذكر المحقق الإصفهاني اتجاه ثاني أن هناك فوارق حقيقية بين المنفعة والانتفاع خلافا لما ذهب له هو، ولهذا قلنا هناك اتجاهان، اتجاه واختاره ماكو فارق. الآن شروع في الاتجاه الآخر وهو وجود الفرق، ما هو الفارق؟ الآن تأتي المباني. قال وذكر المحقق الإصفهاني عدة تفسيرات للمنفعة والانتفاع. التفسير الأول ما فرعه على الجواب الأول من جوابيه اللذين أجاب بهما، عن ماذا أجاب؟ ذكرنا بالإشكال، أجاب بهما على إشكال المحقق الطهراني على إشكال كون سكن الدار قائمة بالساكن، فكيف يملكها مالك الدار؟ إنزين هذا الإشكال. إنزين الجواب وش كان؟ هم نسينا الإشكال وهم نسينا الجواب. هم الجواب أذكرك به، وهو الجواب الأول بأن المملوك لمالك الدار هي مسكونية الدار لا سكن الساكن، وهذا التفسير حينئذ ما هو نتيجته؟ هو أن منفعة الدار مثلا الدار عبارة عن مسكونية الدار وهي الحيفية القائمة بالدار، والانتفاع عبارة عن سكن الساكن التي هي حيفية قائمة بالمنتفع. ورأى رحمه الله أن هذا يوجب إشكالا. إذا اتضح التفسير الأول قال هنا يرد إشكال، وهو أنه في باب العارية من الواضح أنهم يفسرون العارية بأنه المالك ملك للمستعير الانتفاعات بالعين، ملكه الانتفاعات. والمفروض إذن حقيقة العارية ما هي؟ تمليك الانتفاعات. هذه مقدمة أولى، حقيقة العارية تمليك الانتفاعات مقدمة. مقدمة ثانية، الانتفاعات على تفسيركم حيثية قائمة بالغير بالساكن بالمستعير. فيرجع الإشكال، كيف يملك المالك للدار حيثيات وشؤون قائمة بالمستعير المنتفع، مع أن الساكنية ليست شأنا من شؤون الدار ليملكها حتى يملكها؟ فالإشكال الذي ذكر الطهراني في باب الإجارة وحلينا نحن في باب الإجارة رجع علينا مرة ثانية في أي باب؟ العهد. يعني نفس إشكال الطهراني رجع مرة ثانية لكن في أي باب؟ العارية. فهذا يسبب لنا مشاكل. قال ورأى رحمه الله أن هذا يوجب إشكالا في العارية التي هي تمليك للانتفاع. شوف العارية التي هي تمليك، هي مقدمة ولا تمليك للانتفاع، لأن الانتفاع بناء على هذا حيفية قائمة بالمنتفع وليس ملكا لمالك العين كي يملكه بالعارية. وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين. كم جواب؟ جوابين. الجواب الأول أنه نرفع اليد عن المقدمة الأولى في الإشكال. كم مقدمة في الإشكال قلنا؟ مقدمة العارية تمليك للانتفاع. اثنين، الانتفاع عبارة عن الحيثية القائمة بالمنتفع. احنا نرفع يدنا عن، دقق معي هي كلها مباني، نرفع اليد عن المقدمة الأولى، فنحن لا نقبل أن العارية عبارة عن تمليك للانتفاعات، بل حقيقة العارية إباحة الانتفاع دون أن يتحقق عندنا بل تمليك للانتفاع. وهذه الإباحة المقصودة هاهنا ليست إلا إباحة بمعنى الإذن في التصرف الخارجي، يعني إباحة اسمها تكليفية، ما عندها إباحة وضعية، ما تستبطن أي حكم وضعي. ركز معي، عندنا إباحة وضعية، عندنا إباحة تكليفية، هذه إباحة فقط تكليفية بمعنى إذن المالك للغير أن يتصرف في العين، وهذه إباحة مالكية بمعنى الإذن في التصرف. والإباحة المالكية إذا صدرت من المالك جاء الشارع وحكم بالإباحة، فالإباحة الشرعية موضوعها إباحة المالكية، وهذه الإباحة المالكية التي عبارة عن إذن، أذن لك في أن تتصرف بس، وهذه مو حكم وضعي أصلا، فقط إخبار عن طيب النفس برضا التصرفات الخارجية في العين. في مشكلة حينئذ، فأنا ما أملكك الانتفاعات، وإنما جوز أذنت لك في هذه التصرفات القائمة بك، لأن هذه التصرفات القائمة بك أنا ما حفظ نقبله أن الانتفاعات يا شيخ حسان حيثية قائمة بما بالمنتفع، هذه الانتفاعات هذه بل التصرفات هذه السكنة الساكنية الصادرة منك ما تجوز تكليفا إذا لم أأذن لك في التصرف في الدار، وإن كانت هي من أعراضك. الساكنية والانتفاعات حيثيات قائمة بالمنتفع، ولكن هذه الحيثيات تارة تصدر عن غصب، وتارة تصدر عن رضا وطيب نفس وإذن المالك، فأنا وظيفتي أن أأذن لك وأبيح لك أن تتصرف حتى تكون التصرفات والأعراض القائمة بك ليس على وجه غصبي. تفتح المطلب، فحقيقة العارية وش يسوي المستعير؟ يأذن لك في أن تتصرف في ماله بس، وهذا الإذن لك أن تتصرف ما ينافي أن هذه التصرفات قائمة وحيثيات قائمة بالمنتفع. أنا ما جاي أملكك إياها حتى تقول لي كيف تملكني ما هو حيثية قائمة بي، أنا أسلم إياك هذه الحيثيات قائمة بك، ولكن هذه الحيثيات إذا صدرت منك مع إذني تكون على وجه شرعي بدون إذني، فأنا أقول أذنت لك فأبرز الرضا، أبرز طيب النفس، والشارع يحكم بالإباحة. فإذا مرجع العارية إلى إباحة التصرفات بالإباحة التي ترجع إلى الإخبار عن طيب النفس والرضا بمعنى الإذن. فنحلل، خوش كلام، تصورين المطلب إن شاء الله. الإصفهاني ما قبل، قال هذا الجواب حليه بس ما يصير، ما يركب، كلام لطيف لكنه ليس كل كلام لطيف في كل مكان صحيح. يقول ليست حقيقة العارية مجرد إخبار عن طيب النفس وإبراز للرضا. ليش أيها الإصفهاني؟ يقول أعطي قياس استثنائي، لو كانت حقيقة العارية، ركز في كلام الإصفهاني، لو كانت حقيقة العارية هي مجرد إذن من المالك بلي بأن تتصرف لما حصل الفرق بين العقد والإباحة الابتدائية والإذن في التصرف. والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك يقول هناك فارق واضح ارتكازان بين مجرد أن تأذن للشخص أن يتصرف وبين ما كان عقدا من العقود وهو العاري عقد أو عقد. العارية عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب ويحتاج إلى قبول، وهو مو إيقاع خوب، يحتاج فقط إلى إيجاب. إيجاب والعقود إنشاء مو إخبار، ويتوقف على القبول، مع أن الإباحة المالكية ما تتوقف على قبول، ومجرد إخبار بطيب النفس، إبراز للرضا. الإباحة المالكية هي إبراز إخبار عن طيب نفس المالك، ولا تحتاج، فهي ليس مقوله الإنشاء أولا، ولا تحتاج يقول قبلته. حين لقيتك أبحت لك أن تتصرف في الكتاب تقول قبلته، يكون عليه قبلته خلاص، مع أن العارية عقد، فهي إنشاء لا إخبار. وثانيا ليس مجرد إبراز لطيب النفس، لا يتوقف على قبول الآخر. إذن على كلامك العارية رجعت إلى وين؟ إلى الإذن في التصرف، مع أنه واضح بأن فرق بين عقد العارية وبين الإذن في التصرف المجرد. فكيف ترجع حقيقة العارية إلى مجرد الإذن فقط في التصرف؟ واضح إن شاء الله. فرق بين الإذن والعقود الإذنية، الإذن المجرد، وبين العقد الذي يتضمن الإذن. هذا فرق بين عقد يتضمن إذن بمدلول التزامي وكذا، الذي هو مرجع إلى إنشاء، يعني ينشأ العقود إنشائية. كل العقود يا شيخ حسن شنو؟ إنشاءات. ولهذا العقد عبارة عن إنشاء شيء في وعاء الاعتبار، مو مجرد أن أخبرك عن طيب نفسي والرضا وإذا ما صار هذا مو عقد. هذا مثل لو أبحت لك أن تتصرف في داري، يعني هذه عارية؟ أبحت لك أن تتصرف في الكتاب، هذه عارية؟ لا، مع أن على هالكلام شو هذا عارية. فهذا الجواب ما مقبول، لازم نجيب لنا حقيقة للعارية، بها يحصل الميز بينها وبين إباحة الماء، الإباحة الماء المالكي مالكية. اتضح إن شاء الله. بس هو عبارة تشوف وليس حل ذلك، هذا شروع في الجواب الأول للاعتراض، والذي لم يقبله من المحقق الإصفهاني. فأنا الأولى كان وفيت أولى في الترتيب البحث، أو الترتيب هكذا، تأتي بالتفسير الأول، تأتي بالإشكال، تأتي بالأجوبة على الإشكال. هذا الجواب الأول عن الإشكال، والجواب الأول عن الإشكال أننا نرفع اليد عن المقدمة الأولى، وأن حقيقة العارية هو إباحة الانتفاعات، وحربينا الجواب كيف اندفع، ثم نبين إشكال الإصفهاني على الجواب الأول للاعتراض، وكل حطمه بعض. وليس حل ذلك في نظره رضوان الله عليه أن نفسر العارية بإباحة الانتفاع، يعني الإذن في الانتفاع، دون أن يسبب أي حكم وضعي أصلا. بإباحة الانتفاع إباحة مالكية تتبعها الإباحة الشرعية، لأن الشارع يرى متى ما صدرت إباحة من المالك صار موضوع للإباحة من قبله. لأنه ليش ما تقبل؟ لأن صيرورة الانتفاع مباحة بالإباحة المالكية لا تتوقف على العارية التي تشتمل على إيجاب وقبول، إما قولي أو فعلي من المنتفع، بل الانتفاع يباح بمجرد إذن المالك، سواء قبله المستعير أو لا، وسواء انتفع بالعين فعلا أو لا. واضح إن شاء الله. إذا عندك جواب آخر تفضل. قال الجواب الثاني للإشكال، نقول نحن ننطلق مثل ما انطلق صاحبنا، وهو أننا نرفع أي مقدمة، مقدمة الأولى وهي حقيقة العارية. إذا صار النزاع كله الآن في وين؟ في حقيقة العارية. المستشفى حقيقة العارية ملكية الانتفاع، تمليك الانتفاع. المجيب الأول حقيقة العارية إباحة الانتفاعات. أنت وش بتقول الآن؟ عندك تملك إباحة. يقول لا 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 لا، في شيء ثالث. حقيقة العارية تتضمن حكم وضعي. هذه الفكرة الإصفهاني. ما نقدر نقول حقيقة العارية مجرد فقط إباحات وتترتب عليها أحكام تكليفية، لأنه عقل، وعقل فيه أحكام وضعية. حقيقة العارية عبارة عن التسليط من قبل المالك للمنتفعي للانتفاع بالعين، فحقيقة العارية تسليط المستعير على الانتفاع. التسليط حقيقة شنو؟ التسليط. والتسليط مرجعه إلى إعطاء السلطنة كحكم وضعي، مو مجرد حيثيتك تكليفية. دقق في كلمات الأصفهاني. حقيقة العارية التسليط، بمعنى أن أعطيه السلطنة، فالسلطنة كانت لي على الانتفاعات، أنا أقدر أستفيد منها الدار وأنتفع بها، أعطيه السلطنة على الانتفاع. وإلا لولا عقد العارية لما صارت له سلطنة وضعية على الانتفاع. فنحن نسلم أن الانتفاعات حيثية قائمة بالمنتفع، سواء أنا المنتفع أو المستعير هو المنتفع، صحيح، لكن يحتاج إلى سلطنة وضعية. والسلطنة الوضعية لهذه الانتفاعات أولا وبالذات من ثابتة؟ لمالك. فأنا أعطيك السلطنة على انتفاعاتك بالدار، ولولا هذه السلطنة أنت لست لك سلطنة وضعية على الانتفاعات، فضلا عن الحرمة التكليفية. فحقيقة العارية التسليط، أي تسليط الوضعي الاعتباري، يا حد تسليط اعتباري وضعي. فحافظنا على أنه هذا تسليط حكم وضعي، هذا إنشاء السلطنة قبل ما كان موجود، وهذا يحتاج إلى قبول، لأن إعطاء السلطنة ما يثبت قهرا علي، تابع إلى قبول الشخص. هل يقبل أنه يحصل هاي السلطنة أو مو غصبا عليه تحصلك هاي السلطنة؟ لا، الشارع يقول تحتاج إلى قبولك. فيقول قبلت وأريد هذه السلطنة، فإذا قبل ذلك ترتبت، انتقلت الحيثية الوضعية والانتفاعات متعلق أو هي آثار لهذه السلطنة. وإنما حل ذلك في نظره هو فرض العارية عبارة عن اعتبار التسليط، اعتبار أي التسليط الوضعي دون التسليط التكليفي الذي ليس إلا التسليط التكليفي عبارة عن إباحة مالكية أو شرعية، صحيح؟ فمن شؤون مالك العين أن يصح له تسليط غيره على عينه للانتفاع بها، وهي السلطنة ثابتة لي أو بذات، فلي أن أسلط الغير على عيني. يقول هذا كلام حلي، ولكن كل مبني على الآن أي التفسير الأول. إذن الخلاصة النتيجة، التفسير الأول فرقنا بين الملك، بين الانتفاع والمنفع، والإشكال الذي ذكروه في العارية استطعنا أن نجيب عليه. فوش بقى؟ يقول هاي كلام لطيف، لكن هذا متوقف على أننا نقبل الجواب الأول الذي ذكرناه في التفريق بين المنفعة والانتفاع، بين الساكنية مسكونية، ولكن الإصفهاني كما مر علينا سابقا رفع يده عن الجواب الأول، قال ليس عقد الإجارة تمليك المنفعة بمعنى المسكونية، بل رجع إلى حقيقة الساكنية من حيث السبب والمسبب كما مر. قال هذا بناء على ما اختاره من أن الملك ليس عبارة عن اعتبار التسليط، بل هو اعتبار كذا، هذا ما شرحته نعم، وكيف ما كان بشخلته بعدين، وكيف ما كان فهذا التفسير ليس هو مختارا له لابتنائه على الجواب الأول من الإشكال الماضي على ملكيته، لأنه ما قبل الجواب الأول. وش قصده هذا بناء على ما اختاره من أن الملك، هذا مر على المطلع في أول الكتاب، أنت تقول اعتبار التسليط ما هو الملك أصلا؟ أليس الملك إلا هو اعتبار التسليط؟ يقولها بعد تقدم علينا في البحث الأول ما هي حقيقة الملك. الملك اعتبار من أي مقولة؟ فرقنا بين اعتبار الإحاطة والجدة وبين اعتبار التسليط. قال وقد ذهبنا وبينا هناك مختار الإصفهاني أن حقيقة الملك ليس هو اعتبار التسليط، بل هو اعتبار الإحاطة والاحتواء. هاي بحثنا مفصلا شيخنا في أول أبحاث حقيقة الملكية من الاحتواء. اعتبار ماذا؟ مباني، اعتبار الجدة، اعتبار الإحاطة، اعتبار كليهما، بل مرت علينا مباني أمر كيف، اعتبار الكيف. لو بنينا على أن حقيقة الملك هو اعتبار التسليط ما صار فرق بين العارية وبين الملكية، لأن اعتبار التسليط هو تملك، فرجع الإشكال. يقول لا، يقول الإصفهاني ملتفت، يقول اعتبار التسليط ليس هو تملك، التمليك عبارة عن اعتبار الجدة والاحتواء والإحاطة. وبناء على هذا عندما نقول العارية اعتبار للتسليط، لا يرجع هذا أن العارية اعتبار للتمليك. هذا فقط ينبه على المطلب السابق. هذا بناء على ما اختاره من أن الملك ليس عبارة عن اعتبار التسليط، بل هو عبارة عن اعتبار الإحاطة والاحتواء. وعلى أي حال فقد قال رحمه الله حيث إن المعير سلط المستعير على عينه، لا أنه أعطاه ملكه أو سلطانه، فليس له نقل الملك أو السلطنة. يعني حقيقة العارية مو تمليك، مو نقل الملكية. هذا تمام الكلام في التفسير الأول للتفريق بين المنفعة والانتفاع، لكن الإصفهاني قلنا ما يقبل بهذا الكلام بناء على أن المنفعة ليست هي المسكونية، بل المنفعة هي الساكنية، فصار الساكنية، بل الساكنية هي عبارة عن منفعة وانتفاع، غايته تارة تمليك المنفعة والتسليط على منفعة. يا شيخنا بناء على هذا المسلك لو قبلنا حقيقة الإجارة تمليك المنفعة، وأما بناء على بل العارية اعتبار التسليط على المنفعة. هذا تمام الكلام في التفسير الأول. يعني إذا قبلنا التفسير الأول بعبارة أخرى نقبل الفرق بين المنفعة والانتفاع، لكن نقول يا شيخنا التفتوا بناء على التفسير الأول لو قلنا هذا صحيح، المنفعة عبارة عن الساكنية المسكونية والانتفاع هي الساكنية، نقول يوجد فرق حقيقي غايته أن الإجارة تمليك للمنفعة، وأما حقيقة العارية مو تمليك للانتفاع، إذ لا يعقل تمليك الانتفاع، لأن الانتفاع وهي الساكنية عرض قائم بالساكن، فنقول حقيقة العارية هو اعتبار التسليط أو نقل السلطنة، وبالتالي نحافظ على جهة من جهة على الفرق بين المنفعة والانتفاع، وما نقع في إشكال في باب العارية. تفتين هذا المطلب؟ يأتي التفسير الثاني وهو التفسير المختار له، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.